إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد ذكرنا فيما تقدم الحد الأول وهو حد الحرابة، وأما الحد الثاني فهو حد الزنا وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في أول كتاب الحدود، قال: وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد فيه في 17 شيئا، فما قيل أن فيه حد حاول بعض العلماء أن يحصره فحصره في 17 شيئا. قال: فمن المتفق عليه، يعني أنه من الحدود، الردة والحرابة والزنا والقذف والشرب والسرقة فهذه متفق عليها أنها من الحدود، قلت: ولعله يضاف إلى هذا حد ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلعل هذا يدخل في الردة، لكن من المناسب أن نجعله حدا مستقلا، وهو حد الساب، قال: ومن المختلف فيه. فإذا هناك 6 أشياء متفق عليها أنها من الحدود. قال: ومن المختلف فيه جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، ولو بمن يحل له نكاحها، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة، القردة وغيره من الدواب من وطئها، كما نسمح في هذه الأزمان ممن تمكن الكلب من وطئها، والسحر، هذا 15، وترك الصلاة تكاسلا، هذا 16، والفطر في رمضان، فهذه 17 شيئا يعني قيل بوجوب الحد فيه، وقد عرفنا ما اتفق عليه العلماء من ذلك ما اختلفوا فيه. المهم أن الدور الآن على حد الزنا، والزنا لغة معروف، فإذا حاولت أن تبحث عن معنى الزنا في القواميس فيقولون معروف، فيقولون معروف، إلا أن ابن فارس رحمه الله قد ذكر من المعاني اللغوية لهذه المادة، قال: القصير من كل شيء، القصير من كل شيء. فابن فارس يعني ذكر من معاني الزنا، قال: القصير من كل شيء. ولعل هذا المعنى، ولعل هذا المعنى يعني يناسب يعني الزنا في الواقع أو شرعا، وذلك أن الزنا يعني لذة قصيرة بالنسبة للنكاح. ومما يدل على هذا أيها الإخوة، لما زنى ماعز، وكان هذا في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات، فقال عليه الصلاة والسلام: يخلفنا أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، يمنح إحداهن الكثبة. والكثبة هي الشيء القليل. يمنح إحداهن الكثبة أي أنه يتمتع بالمزن بها في مدة قصيرة. فلعل يعني المعنى اللغوي للزنا يرجع إلى هذا، وأنا لم أجد أحد من العلماء يعني نبه على هذا المعنى اللغوي، إلا أنه قد يستأنس بما ذكر في هذا الحديث: يمنح أحدهم الكثبة. فالزنا هو القصير من كل شيء، فلذة الزنا ومتعة الزنا قصيرة بالنسبة لمتعة النكاح، ومع ذلك يقام عليه الحد، إن كان محصنا فيرجم، وإن كان يعني غير محصن فيجلد. وهذا أيها الإخوة يشبه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حد السرقة: لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع، ويسرق الحبل فيقطع، ويسرق الحبل فيقطع. فهذا مثل عن يمنح أحدهم الكثبة أي أنه يعني يتمتع بالمزن بها مدة قصيرة. وأما الزنا في الاصطلاح فسيأتينا بيانه. وقبل أن ندخل في الأمور والأحكام الفقهية المتعلقة بالزنا، نذكر شيئا من الأحاديث التي ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب، وذلك من رقم 2387 إلى 2416. فذكر رحمه الله يعني مجموعة من الأحاديث فيها الترهيب من الزنا الذي هو فاحشة، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيل، بخلاف اللواط فإنه الفاحشة بالألف واللام، كما قال تعالى أتأتون الفاحشة، فعلم أن قبح اللواط يعني أعظم وأشد من قبح الزنا، لأن المحل الذي يعني يؤتى في الزنا يتمتع به على وجه صحيح وعلى وجه مباح، بخلاف المحل الذي يؤتى في اللواط فهذا لا يتمتع به أبدا، فهذا لا يتمتع به أبدا. فمن أجل هذا يعني قال تعالى في الزنا إنه كان فاحشة، وقال في اللواط أتأتون الفاحشة، فالألف واللام هنا للاستغراق، الفاحشة يعني الذي بلغ من الفحش والقبح ما لا يبلغه غيره. فذكر المنذري ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا منفر للزنا، فالإنسان عندما يزني يعني ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة، وليس معنى هذا أنه كفر، وإنما معناه أن الإيمان الواجب الذي يمنعه من الزنا ليس عنده، فمن أجل هذا يعني زنا، فمن أجل هذا زنا، فعنده أصل الإيمان لكن ليس عنده الإيمان الواجب الذي يردعه ويمنعه من الزنا. فإذن هذا الترهيب الأول، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأيضا من الأحاديث ما رواه الشيخان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، من هذه الثلاث الثيب الزاني يعني الزاني المحصن، لأنه يرجم حتى الموت. ومن هذه الأحاديث أيضا ما رواه الطبراني عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نعاي العرب يا نعاي العرب بمعنى جئنا يعني تعالوا، فهذا وقت كنا وزمان كنا، يريد أن العرب قد هلكت، كأن واحد بينعى العرب ولحوقهم بما عليه دول الكفر حيث تركوا يعني دينهم، فإذا هذا نعي لهم، يا نعاي العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية، الزنا والشهوة الخفية. قال الزمخشري في الفائق عن الشهوة الخفية هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه. فإذا هذا من أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، هذا الزنا. فالزنا يبدأ معصية ثم لا يزال بصاحبه حتى يعني يخرج من دين الإسلام، لأن المعاصي بريد الكفر. وأيضا مما جاء من الأحاديث وفيه الترهيب من الزنا ما رواه أحمد والطبراني عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. قال: إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا، وهو المكاس الذي يجمع المكوس ظلما وعدوانا. وأيضا مما جاء من الأحاديث في هذا الحديث المشهور، حديث سمرة في الرؤيا الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فمما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يعني رأى مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أو ضوضوا يعني صاحوا. وفي آخر الحديث فسر هذا، قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني. وأيضا مما جاء في الأحاديث الحديث المشهور، حديث أبي أمامة الذي فيه الترهيب من الفطر قبل تحلة الصوم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معلقين بعراق بهم وتشقق أشداقهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. في هذا الحديث أيضا، وهو هنا حديث طويل وفي أشياء أخرى، فليس كما كنا نظن أنه يعني حديث مقتصر على عقوبة الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، بل فيه أيضا: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. حديث آخر رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان. خرج منه الإيمان يعني الإيمان الواجب، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا يعني وهذا فيه أنه يندب للإنسان أنه يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا يذهب فيخبر أنه أتى حدا من الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس. وإذا كان الزنا قبيحا فإنه يقبح من الإنسان يعني الشيخ الكبير، لأنه يعني لا يحسن منه الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ومنهم شيخ زان. شيخ زان. وروى أحمد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. وأيضا روى الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وإذا كان الزنا قبيحا أيها الإخوة فهو يقبح أيضا في يعني في مواطن غير هذا الشيخ الزاني، فكذلك الزنا بحليلة الجار، الزنا بحليلة الجار، والزنا بزوجة المجاهد الذي خرج أو المسافر الذي خرج في حج ونحوه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية التي في سورة الفرقان. والحديث الآخر: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وأيضا روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، على فراش المغيبة التي سافر زوجها، مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. والأساود الحيات، الأساود الحيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن بريدة قال صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم ذكر أيضا رحمه الله يعني العفة عن العفة عن الزنا، كما في حديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار وسدت الصخرة الغار عليهم فتوسل أحدهم بتعففه عن ابنة عمه لما تمكن من الزنا بها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فذكر رحمه الله هذه الأحاديث التي فيها الحث على العفة والتعفف. والله تبارك وتعالى ما منع الناس من أن يتمتعوا بما أباح لهم، فجعل الله تبارك وتعالى طريقا لهم إلى الطريق إلى هذه المتعة بالزواج وملك اليمين، فلماذا الزنا إذن؟ السبب والجواب هو تسويل الشيطان. إنسان تكون عنده أو عنده المرأة جميلة، فيزين له الشيطان بأن يزني بامرأة هي أقل جمالا من امرأته، وهكذا. ثم ذكر المقدسي رحمة الله عليه فيما يتعلق بحد الزنا، ذكر عدة أحاديث، وهو الحديث الثاني في كتاب الحدود، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله. والنشد هو رفع الصوت، يعني يستحلفه بالله رافعا نشيده أي صوته: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، لماذا أفقه منه؟ لأنه تأدب في الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما هذا من الأعراب قال أنشدك الله، وأما الخصم الآخر يعني كان آدب منه وأفقه منه. فقال الخصم الآخر: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. هذا من أدبه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأذن لي، يعني إذن لي في الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال، أي هذا الأفقه: إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيفا يعني أجيرا على هذا، يعني عند هذا الذي من الأعراب، فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. سأل أهل العلم، أو سأل فأخبروا أن على ابنه الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني افتدى ابنه من هذا الأعرابي بمئة شاة ووليدة. قال: فسألت أهل العلم، أي من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه جواز، يعني سؤال المفضول مع وجود الفاضل، فيه سؤال الأقل علما مع وجود الأعلى. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة جلدة وتغريب عام، يغرب عن بلده عاما كاملا، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها محصنة، والابن غير محصن غير متزوج، وسيأتينا شروط الإحصان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله أعم من أن يكون في القرآن أو في السنة، كتاب الله يعني حكم الله، فأحيانا يعني الحكم حكم الله يطلق عليه كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى كتبه سواء في القرآن أو في السنة. نعم، الرجم. نعم، على كل حال هذا هو المشهور: لأقضين بينكما بكتاب الله. قال: الوليدة والغنم رد عليك. فالحكم إذا جاء خلاف الشرع فيرد، ويرد ما ترتب عليه، يرد ويرد ما ترتب عليه. كهذا الذي مثلا يضارب مع إنسان مضاربة، أنت عندك مال وإنسان آخر عنده مجهود، فأنت تعطيه المال وهو يضارب في هذا المال، ويكون الربح بينكما بحسب الاتفاق. الزكاة على من؟ زكاة هذه التجارة على من؟ على صاحب المال. الزكاة على صاحب المال، لأن المضارب العامل يعني كأنه أجير، لكن بدل أن تحدد له أجر أنت قلت له يعني على أن يكون الربح بيننا. فلو يعني صاحب المال اشترط على العامل أو على الأجير أن الزكاة عليهما، فنقول هذا مردود، هذا مردود. وهكذا إذا تعامل رجلان بالربا نقول هذا مردود. فهذا من ضمن هذه الأدلة. الوليدة والغنم رد عليك، لأن هذا خلاف حكم الله. فإذا كان الحكم خلاف حكم الله فيبطل، وما أخذ بهذا الحكم الباطل يرد إلى صاحبه. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن. قال واغدو يا أنيس، أغدو يعني اذهب روح، وليس هذا معناه أنه يذهب في وقت الغدو في أول النهار، وإنما أغدو يعني اذهب، تغدو خماصا وتروح بطانا. واغدو يا أنيس، وأنيس هذا رجل من أسلم، إلى امرأة هذا، إلى امرأة هذا يعني امرأة الأعرابي، إن اعترفت فارجمها. مع أن إيش أيها الإخوة، مع أن هذا الرجل شهد على ابنه بأنه إيش، بأنه زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه، لكن الطرف الآخر لا بد من اعترافه أو البينة، لا بد من اعترافه أو البينة. قال فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت حتى لو قالت مرة واحدة. وسيأتينا يعني هل لا بد من تكرار الاعتراف 4 مرات مثلا تقوم مقام الشهود، أم أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة؟ سيأتي تحقيق هذه المسألة. قال إن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. فسبحان الله أيها الإخوة، يعني هذه المعاصي يعني كانت موجودة في زمن الصحابة، إلا أن إيمانهم كان يغلب هذه المعاصي، إيمانهم كان يغلب هذه المعاصي، إيمان الواحد منهم كان يجعله يأتي ويقول يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. وإذا طلب منه الاعتراف يعترف، هذا كله بسبب الإيمان، بسبب الإيمان. فلا تنصلح المجتمعات حتى وإن كان الإنسان يأتي من المعاصي وقضي عليه يعني حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، إلا أن المجتمعات لا تستقر إلا بالإيمان، لا تستقر إلا بالإيمان. ولذلك تجد يعني الخلافات والنزاعات تكون بين يعني الإخوة الذين التزموا بهذا الدين، خلافهم يكون أهون من خلاف غيرهم. فإذا ذكروا بالله تبارك وتعالى تذكروا وتنتهي الأمور يعني في أقرب وقت، بخلاف الجهلاء الذين لا يعرفون، فيكون خلافهم يعني من أشد الخلاف حتى يصل إلى القتل. وهكذا قال العسيف هو الأجير، والعسيف هو الأجير. ثم ذكر ابن الملقن هنا ما يتعلق بالأسماء المذكورة في الحديث، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة المعروفين، وكان معلم عمر بن عبد العزيز، كان معلم عمر بن عبد العزيز، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال الزهري: ما جلست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. كلما جلس إليه وجد عنده علما طريفا. وممن تميز بهذا العلم الطريف في زماننا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه، الذي كان رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية، فكان رجلا يعني كما قيل عنه يعني يذكر علما لا ليس في الكتب. كنا نحضر له درسا في صحيح البخاري، وكان الحديث يكون يعني سطرا واحدا، فيبقى في شرحه يعني ما يزيد على الساعتين، ما يزيد على الساعتين. وقد يعني ختم الله تبارك وتعالى له بخاتمة حسنة، فمات في شهر رمضان في يوم جمعة في بلد الله الحرام رحمة الله عليه. فهذا العلم الطريف الجديد يعني يكون فتحا من الله تبارك وتعالى على بعض عباده، كما ذكر الزهري هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وأما أبو هريرة وزيد بن خالد فهم من الصحابة وقد سبق التعريف بهم. قال: وأما أنيس فهو صحابي مشهور، وهو ابن الضحاك الأسلمي. وقال أيضا فيها: قال هذه المرأة أسلمية ولكن لا يحضرني اسمها. هذه المرأة التي يعني زنت، قوله أنشدك يعني أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي. قال: وكتاب الله حكمه، حكمه، وأطلق عليه كتاب الله يعني بما كتب على عباده من الحدود والأحكام. قال: وقوله وهو أفقه منه، لأنه أدى القصة على وجهها وتأنى واستأذن في الكلام، بخلاف خطاب خصمه أنشدك الله فإنه من جفاء الأعراب. قال: والعسيف الأجير، وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء. قال: والوليدة الأمة، وقوله لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله، أي بحكم الله. الوليدة والغنم رد يعني مردودة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود. فأحيانا المصدر يكون معناه اسم المفعول، رد بمعنى مردود. قوله واغد يا أنيس إلى آخره، إنما بعثه لإعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فلها عليه حد القذف فيطالب به أو تعفو، إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنا. المهم أنه لا بد من اعترافها. ولا يكفي إقامة الحد عليها بمجرد التهمة. ونحن إذا تأملنا في الحدود يعني نجد أن الحد لا يثبت ولا يقام على صاحبه إلا بعد التأكد التام أن هذا المحدود يستحق هذا الحد. فالحد يدرأ بقدر المستطاع ولو بأدنى شبهة، ولو بأدنى شبهة. قال: وأما أحكامه، قال: استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم، ومن ذلك حسن الأدب في المخاطبة للأكابر كما قال: وأذن لي. الثالث: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك عليه لما قال: سألت أهل العلم، وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. فإذن هذا مما يجوز أيها الإخوة، يعني أنت في هذا البلد مثلا تعرف أن فلانا هو أعلم الناس فيها، أعلم المفتين، وتعلم إنسانا آخر أقل منه في العلم، فيجوز سؤاله مع القدرة على هذا، مع القدرة على هذا الأعلم. الرابع: استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. الخامس: إباحة الكلام للإمام لمن شاء من الخصمين إذا اجتمع بين يديه. السادس: رد الصلح الفاسد، لأن هذا صلح لما قال: فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، هذا كالصلح يعني، فهذا صلح فاسد فيرد. السابع: رد المال المأخوذ فيه. الثامن: أن الحدود لا تقبل الفداء، الحدود لا تقبل الفداء، فلا بد من إقامتها، بخلاف القصاص والديات فإنها حق لآدم فتقبل الإيش؟ تقبل الفداء. وأما حقوق الله وحدود الله فلا تقبل الفداء. طيب، بالنسبة لحد القذف، نحن جعلنا القذف من الإيش؟ من الحدود. فهل يعني هل يجوز العفو عن حد القذف الذي يبدو الله أعلم أنه لا يجوز العفو؟ لماذا؟ لأن هذا من يعني إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فتؤخذ يعني فكرة عن المؤمنين والمسلمين أنهم لا يقومون بدين الله وبأمر الله، فصار هذا حقا لله تبارك وتعالى، فصار هذا حقا لله تبارك وتعالى. فنقول حتى حد القذف لا يجوز العفو فيه. قال هنا: واختلف أصحابنا فيما إذا عفى عن حد القذف على مال على وجهين، وأصحهما أنه لا يستحقه. نعم، أصحهما أنه لا يستحقه. التاسع: استنابة الإمام في إقامة الحدود. فالإمام يعني ينيب إنسانا فيقيم الحد مقامه. الحادي عشر: جواز حكم الحاكم في الحدود بما أقر به الخصم عنده وسماعه منه من غير ضبط شهادة على الحدود. فإذا يكفي الإقرار يعني يغني عن الشهود. الثاني عشر: إن حضور الإمام الرجم ليس شرطا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحضر رجمها، وخالف فيه أبو حنيفة. وعن أبي حنيفة حضور الشهود أيضا، وأنهم يبدأون بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام. فإذا ننتبه لهذا التفصيل. ماذا يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ يقول إن ثبت الرجم بالإقرار فمن الذي يبدأ بالرجم؟ الإمام، لأن هذا المحدود أقر عند الإمام أو نائبه، فالإمام يحضر أو نائبه وهو الذي يبدأ بالإيش؟ وهو الذي يبدأ بالرجم. قال: وأما إذا ثبت الحد بالبينة يعني بالشهود فهم الذين إيش؟ هم الذين يبدأون بالإيش؟ بالرجم، هم الذين يبدأون بالرجم. وهذا تفصيل جيد، ودل عليه ما جاء في الإرواء برقم 2340 2340 جاء أثر يدل على هذا التفصيل، وهو يعني يعضده النظر أيضا. عن علي رضي الله عنه لما رجم شراحة، شراحة هذه جلدها علي يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فجمع بين الجلد والإيش والرجم، هذه أيضا مسألة ستأتينا. قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، هذا رواه البخاري. المهم أن في بعض طرق هذه القصة، قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه فقال لها: ويلك، لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة. شوف كيف ضرء الحد، يعني دلت الشريعة على ضرء الحدود بما يستطاع، بخلاف هؤلاء الجهلاء الذين أيام البوسنة والهرسك جاء أحدهم ويقول: وقاتلنا واستولينا على قرية وطبقنا فيها الحدود. طبقت فيها حدود إيش؟ هي الحدود يعني مش بهذا الشكل، الحدود إنما هي يعني لدفع الفاحشة والدعوة إلى التوبة والتلقين وطلب رفع الحد كما سيأتينا، هذا كله يعني دلت عليه الأدلة كما سيأتينا في قصة ماعز: أبيك جنون، لعلك وأرسل إلى قومه: أبيه جنون. هذا كله يعني من تعديد السبل لضرء الحد بقدر المستطاع. فهنا علي رضي الله عنه يقول: ويلك، لعل رجلا وقع عليك وأنت نائم. قالت: لا. قال: لعلك استكرهت. قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقلنا. هذا يسمى الترقيب، فهذا مما يشرع للإمام أو نائبه أنه يلقنه بحيث أنه يرجع عما اعترف به. قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها 100، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة، وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة. فقال: ليس هكذا الرجم، إذن يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف. ثم قال: أيها الناس، أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت، فالإمام أول من يرجم ثم الناس. يعني في حال الاعتراف قال علي: فالإمام أول من يرجم ثم الناس. قال: وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه 4 بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس. ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم. فهذا التفصيل الذي عليه أبو حنيفة رحمة الله عليه هو مأخوذ من هذا، هو مأخوذ من هذا الأثر. وأنتم تعلمون أن أبا حنيفة كان في الكوفة، وعلي رضي الله عنه فعل هذا في الرحبة في الكوفة أيضا. الثالث عشر قال: لم يذكر المصنف في روايته الحفر لها، الحفر لها، وهو ثابت في صحيح مسلم. نعم، نقول يعني في صحيح مسلم الرواية التي فيها الحفر رواية شاذة، الرواية التي فيها الحفر رواية شاذة، فيها رجل اسمه إبراهيم بن المهاجر، إبراهيم بن المهاجر، فمن أجل هذا حكم الشيخ أو بشير بن المهاجر. نعم، لكن هذا في قصة، هذا في قصة ماعز، هذا في قصة ماعز حكم الشيخ على رواية الحفر بأنها رواية، رواية شاذة، رواية شاذة. ومنهم من يفرق بين إذا ثبت الحد بالشهود أو بالإقرار، قالوا إذا كان بالإقرار فلا يحفر له. لماذا؟ لأنه يمكن أن يرجع عن إيش؟ عن إقراره ويهرب. وأما إذا ثبت الحد بالشهود، بالشهود، فهذا يحفر له. ففرقوا بين ثبوت الحد بالإقرار وثبوته بالإيش؟ بالشهود. الرابع عشر قال: شرعية التغريب مع الجلد. والحنفية خالفت فيه بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن. طبعا هذه قاعدة عندهم وهي قاعدة ضعيفة، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، فإذا هذه قاعدة عندهم أن هذا الزائد على ما في القرآن فلا يأخذون به. فإذا الزاني غير المحصن يجلد ويغرب عاما، ويغرب عاما. قال: وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 100 ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف فيه أحد من أهل القبلة إلا ما حكي عن الخوارج وبعض المعتزلة والنظام وأصحابه أنهم لم يقولوا بالرجم، كما قال عمر رضي الله عنه على المنبر أن الرجم كان آية في كتاب الله تعالى، قال: وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن ينكروا الرجم، أن ينكروا الرجم، فجاء هؤلاء وأنكروا الرجم كما قال عمر رضي الله عنه. فالرجم كان آية في القرآن، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. فيقول قائل: وما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا يدل على نبل وشرف المسلمين، أنهم لا زالوا يعملون بإيش؟ لا زالوا يعملون بكتاب الله تبارك وتعالى، مع أن لفظ الآية نسخ، بخلاف من؟ بخلاف اليهود الذين كانت عندهم آية الرجم مكتوبة في التوراة، ومع ذلك كانوا لا يعملون إيش؟ كانوا لا يعملون بها. فهذه من الحكم التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيها. قال: واختلف العلماء في جلد الثيب مع رجمه، فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري وأحمد وابن راهويه وداود وأهل الظاهر وابن المنذر: يجلد ثم يرجم. كما ذكرنا الآن عن علي في صحيح البخاري لما جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتها بكتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا ورجمتها بسنة رسول الله. فهذا هو القول الأول الجمع بين الإيش بين الجلد والرجم للزاني المحصن. وقال الجمهور الواجب الرجم وحده الواجب الرجم وحده. وقد يعني بسط الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة في المجلد 14 صفحة 230 في المجلد 14 صفحة 230 قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله. قال واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالإيش اكتفى بالإيش بالرجم ولم يجمع بين الجلد والرجم. قال فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها. وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره هذا الحديث الذي نحن فيه قال فإن اعترفت فإيش فارجمها. فقال اجلدها ثم ارجمها. قال ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده. فإذا هؤلاء ثلاث وقائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى فيها بالإيش بالرجم ولم يجمع بين الجلد والرجم. قالوا ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب طالما أنه سيرجم حتى الموت ما الفائدة في جلده قبل رجمه. قال وهذا القول هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا الإمام أحمد مع المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه مع الجمهور أنه يكتفى بالإيش يكتفى بالرجم. قال وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ. فقالوا يعني الجلد مع الجلد قبل الرجم هذا منسوخ بماذا؟ منسوخ بهذه الوقائع التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ اكتفى بالرجم ولم يضف إليه الجلد قبله. الخامس عشر رجم الثيب دون جلده وهذا بيناه. السادس عشر أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس فقال له فإن اعترفت فأرجمه. السابع عشر قبول خبر الواحد. الثامن عشر الاكتفاء بمجرد الإقرار. التاسع عشر الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة. فإذا نقول يعني ثبوت الحد بكم طريق؟ حد الزنا بأربع طرق. ثبوت حد الزنا بأربع طرق: الأول الاعتراف، والثاني البينة، والثالث الحبل. امرأة لا زوج لها ولا سيد حبلت، فهذا من الأدلة، وسيأتينا الخلاف في هذا. والرابع إذا لم تدرأ المرأة عن نفسها الحد في اللعان يعني إذا لاعن الرجل والمرأة سكتت وما درأت عن نفسها العذاب فهذا إيش؟ فهي ترجم في هذه الحال، فهي ترجم في هذه الحال. فإذا هذه أربع طرق أو أربع طرق لثبوت حد الزنا. بالنسبة للاعتراف الذي يهمنا الآن، الاعتراف هل يكفي مرة واحدة أم أنه لا بد من أربع مرات؟ هذه المسألة بسطها الشيخ ابن عثيمين في الممتع 14 صفحة 257، 14 صفحة 257.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله أن يقر به أربع مرات، فهنا في مذهب الحنابلة أن هذا شرط، أن هذا شرط عندهم أنه لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات، واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة ماعز أنه لما أقر على نفسه أربع مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجموا، قال ارجموا. واستدلوا أيضا بالقياس، قالوا لأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، فإذا أقر على نفسه فهذا الإقرار يقوم مقام الشهادة، فلا بد أن يقر أربع إيش؟ أربع مرات في المقابل الأربع إيش؟ الأربع شهود. فهذا ما يعني ما ذكروا. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعا، وأن الإقرار بالزنا كغيره، إذا أقر به مرة واحدة وتمت شروط الإقرار بأن كان بالغا عاقلا ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنا. واستدلوا من السنة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. فلم يشترط صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات، قال فإن اعترفت أي ولو مرة واحدة فارجمها. قال: واستدلوا بالنظر أيضا بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة يثبت، يعني الإنسان إذا أقر على نفسه مرة واحدة خلاص ثبت عليه ما اعترف به وأقر به. وأجاب هؤلاء الذين قالوا لا يشترط، أجابوا على حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ارجموه بعد أن أقر على نفسه 4 مرات، قالوا يعني هذا ليس بشرط وإنما هذا للاستثبات، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستثبت منه، فهذا ليس بشرط وإنما هو للاستثبات. يقول الشيخ: وأقوى حديث لهم هو حديث ماعز، فنقول يظهر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يستثبت الخبر، ولذلك قال له: هل بك جنون؟ وأرسل إلى قومه: هل ماعز فيه جنون؟ وفي بعض الطرق قال له: هل شربت الخمر؟ وأمر رجلا أن يستنكهه، يعني أن يشم رائحته. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يستثبت يعني من فعله. قال: وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجل وأراد أن يستثبت. قال: ويؤيد هذا أن قصة العسيف ليس فيها إلا أنه قال: إن اعترفت فارجمها، إن اعترفت فارجمها. فإذا في حال قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شك، فمن أجل هذا يعني استثبت. وأما في قصة العسيف فلما لم يكن هناك يعني شك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت فارجمها. وخلاصة هذا أن نقول أن التكرار يستحب للاستثبات وليس بشرط، التكرار في حال الاعتراف إنما يستحب للاستثبات ولا يكون شرطا، ولا يكون شرطا. الفائدة 20 هذه الأسلمية كانت محصنة، 21 الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام، 22 استصحاب الحال في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياته عليه الصلاة والسلام بالنسخ، 23 أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك، 24 أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح فيه في إقامة الحد والتعزير، فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض الشارع لأمر حده بالقذف، لأن هذا يعني في مقام الحكم، هذا في مقام الحكم، ما نقول أن هذا الرجل قذف المرأة، نقول لأنه يعني في مقام الحكم فلا يقال أن هذا قذف. 25 عدم الجمع بين الجلد والرجم، 26 جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره، 27 الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام إما بالنص أو بالاستنباط، 28 القسم على الأمر بفعله تفخيما له وتعظيما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. 29 الحلف من غير استحلاف، 30 استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق الوقت، لأن الغدو إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف طبعا، لأننا عرفنا أن الغدو يعني الذهاب، أغدو يعني اذهب. الحادي بعد الثلاثين، أن زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه. فالزنا يعني لا يفسخ ليش؟ لا يفسخ النكاح ولا يوجب التفرقة بين الزوجين. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مر علينا هذا قبل، أنه يعني وهناك يعني نوع من الرجال ربما يصبرون على مثل هذا، فمع زناها إلا أنه يرى أن في إمساكها يعني مصلحة، كأن تكون يعني أما لأولاده، فيمكن هذا. سؤال يا عبد الرحمن. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان لأنه شيخ كبير، يعني ليس له يعني عذر في الزنا، يعني لو كان شابا يمكن نقول من أجل شبابه. وملك كذاب، هو ملك ومتمكن من الناس، فلماذا يكذب؟ ليس له حاجة في الكذب. وعائل مستكبر، هو فقير ويحتاج للناس ومع ذلك متكبر. نعم. الجلد طبعا أمره أخف، لأن الرجم موت، فالشهود الذين شهدوا هم يتحملونه. نقول لهم أنتم شهدتم على الرجل ونحن الآن سنرجمه إلى الموت، فتقدموا قدامنا لأن أنتم المسؤولين عن هذا الأمر. في حال الاعتراف، الاعتراف أمام القاضي، أمام الإمام، والإمام يعني بيّن له وقال له لعلك 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 ودرأ عنه الحد، فهو أيضا هو الذي قرر أن هذا يرجم، فهذا معناه أنه قام بما عليه في درء الحد عنه، فإذا هو أيضا يتحمل المسؤولية وهكذا. فهذا التفريق يعني ما أحسنه. أنا يبدو لي والله أعلم أنهم يعني يضمنون في هذه الحالة، أما أن يحكم عليهم بالقتل فهذا يعني في حال يعني هذا يكون قصاص، والقصاص لا يكون إلا في حالة القتل العمد العدوان الواضح. وأما إذا تبين كذبهم فالأمر لا زال فيه احتمال، فإذا يضمنون. أيوة نعم. على الظن لأن هؤلاء سأل، قال فسألت أهل العلم، مع أنه متمكن من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال الرسول يقين، وسؤال أهل العلم هذا ظن. لكن يجوز يعني إيش أن الإنسان يقتصر على الظن مع التمكن من اليقين. طبعا الظن هنا ليس هو الظن الذي ليس بعلم، وإنما يعني هذا هو الظن الراجح طبعا. لا، الشيخ الألباني يعني نقل في الإرواء كلام العلماء في أبي حنيفة، وخلاصته أنه ضعيف في الحديث. ولا ما أدري، لعله يكون في هذا، أنا كاتب هذا على الغلاف من الخارج. لا ليس هذا. فطبعا الذين يعني يشنعون على الشيخ الألباني يعني يحسبون أن هذا رأيهم، وإنما هو نقل يعني كلام أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيف، بما خلاصته أنه يعني ضعيف في الحديث طبعا، أما من الفقه إمام. نعم. أيوة يعني هو يعني إرجاء الفقهاء كما يقال، وربما يكون خلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة، لأن المرجئة الأصليين لا يعتبرون للأعمال أي وزن، أما عند أبي حنيفة الأعمال مؤثرة، الأعمال مؤثرة في الإيمان، ولذلك يعني قال من قال أن الخلاف يعني بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة هو خلاف لفظ، وإن كان البعض يعني يرد هذا، ولعل الذين ردوا هذا هم يعني أصوب، لأن الواقع يشبه هذا. إذا أراد حنفي أن يتزوج بشافعية يقول هذه تستثني في الإيمان، فتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، يقول لا هذا شك. حتى منهم من قال خلاص أنا أتزوجها وأعتبرها بمنزلة الكتابية، فهذا مما يبين أن الخلاف ليس إيش، ليس لفظي. نعم. عاد عاد الذي يعترف يقام عليه الحد، والذي لا يعترف خلاص تاب فيما بينه وبين الله. لو ذهب للمرأة وقال ما فعلت، هل هذا يمنع من إقامة الحد على الولد؟ ما يمنع، لأن الولد اعترف، أبوه قال له قال إن ابني هذا كان عسيفا على امرأة هذا فزنى بها، والولد ساكت، فهذا اعتراف من الولد. فإذا المرأة أنكرت أنكرت، فيجوز لها الإنكار وتتوب فيما بينها وبين الله. هو الفرق إن 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 إقامة الحد هذا شيء مضمون، لأن الحدود كفارة، إذا أقيم الحد على المحدود فهو كفارة لفعله، وأما التوبة فهو تاب إلى الله عز وجل، لكن هل قبلت توبتهم؟ فمن أجل هذا يعني جاء من جاء من الصحابة من أجل إقامة الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.